الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب المراجعات لشيخ الشيعة الاثني عشرية في زمانه عبد الحسين شرف الدين الموسوي. وقد نبهنا في الجلسة الماضية إلى أن عدد صفحات الكتاب الذي بين يدي 738 صفحة، فإذا حذفنا منها 60 صفحة وهي المقدمة، ثم وزعنا باقي الصفحات على المتراجعين، يعني الموسوية صاحب الكتاب والبشرية المفترى عليه الكتاب، لوجدنا أن كلام البشري لا يتجاوز 42 صفحة فقط، بينما كلام الموسوي تجاوز 600 صفحة، فبلغ 36,600. فمن حفظ هذه الأرقام ليته يكتبها على الشاشة حتى يعرف الناس ما حقيقة هذه المراجعات. 42 صفحة تكلم البشري، 636 صفحة تكلم الموسوي. وذكرنا لكم نماذج من كلمات البشري في هذه الصفحات، فكانت عبارة عن ثناء على الموسوي وتعظيم له فقط، ودائما هو التلميذ والموسوي المعلم، مع أن فارق السن بينهما في ذلك الوقت قد تجاوز 30 سنة، فالله المستعان. نكمل ما بدأناه من تعليقنا على كتاب المراجعات، وأنا بين يدي كتاب المراجعات تحقيق حسين الراضي طباعة الدار الإسلامية في بيروت، سنة الطبع 1406 من الهجرة، الطبعة الثالثة، هذه التي أعتمد عليها وأرجع إلى مواقع الحديث فيها. قال الموسوي صفحة 390 مراجعة رقم 48، قال قوله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. قال الموسوي: أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس، وأخرجه الحاكم في مناقب علي من صحيحه المستدرك بسندين صحيحين، أحدهما عن ابن عباس من طريقين صحيحين، والآخر عن جابر ابن عبد الله. قلت: هذا كذب لا يجرؤ عليه إلا من لا يخاف الله جل وعلا، فما ضر الموسوي لو قال أخرجه الحاكم وسكت، ولكنه كيف يسكت وهو قد اعتاد على الكذب والتدليس في هذا الكتاب. الحديث أخرجه الحاكم في الجزء الثالث صفحة 26 و100، وهو من طريقين عن ابن عباس، ولكن هل هما صحيحان كما قال الموسوي؟ ننظر. أما الطريق الأول ففيه أبو الصلت
الهروي عبد السلام بن صالح قال الدارقطني رافضي خبيث متهم بوضع الحديث. وقال النسائي ليس بثقة. هذا الطريق الأول الذي قال عنه الموسوي صحيح. أما الطريق الثاني ففيه محمد ابن أحمد ابن تميم قال ابن أبي الفوارس فيه لين. وفيه الحسين ابن فهم قال الدارقطني ليس بالقوي وثقه الخطيب البغدادي. وفيه الأعمش مجاهد وهو لم يسمع منه إلا أحاديث يسيرة قال فيها سمعت وهنا لم يقل سمعت. فهذه ثلاث علل في الطريق الثاني. وأما إسناد حديث جابر لأنه قال أحدهما عن ابن عباس من طريقين صحيحين وبيناهما قال والآخر عن جابر ابن عبد الله. وإما إسناد حديث جابر ففيه أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني قال ابن عدي كان يضع الحديث. وقال ابن حبان يروي عن عبد الرزاق والثقات الأوابد والطامات. فبالله عليكم من يقول بعد ذلك أخرجه الحاكم بإسنادين صحيحين كذاب أم لا؟ قال الموسوي في صفحة 95 و300 مراجعة رقم 48 قوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. قال مخرجا له أخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي وقد أخرجه أحمد من حديث حبشي ابن جنادة بطرق متعددة كلها. ثم قال ومن راجع هذا الحديث في مسند أحمد علم أن صدوره إنما كان في حديث المسند. قلت كلامه هذا كعادته فيه عدة أكاذيب ومغالطات وهي كما يأتي. أولا قوله يوم عرفات لم يرد في أي رواية من هذه الروايات فهذه من عنده. ثانيا قوله في حجة وإنما هو من رواية الرازي وهو ضعيف وقد ذكره ابن عساكر. قوله من راجع هذا الحديث في مسند أحمد فيه تجسس وتمويه لأنه ليس في المسند ذكر حجة الوداع. قوله بطرق متعددة كذب كالعادة فالحديث ليس إلا طريق واحد هو طريق السبيعي عن حبشي. قوله كلها صحيحة كذب أيضا لأننا أولا قد بينا أنه طريق واحد ثم إذا مداره على السبيعي وهو لم يصرح بالتحديث وهو مدلس مشهور وإنما يكثر التحديث عن الداهي. قال الحافظ الجوزجاني رحمه الله تعالى كان قوم من أهل الكوفة لا تحمد مذاهبهم يعني التشيع هم رؤوس محدثي الكوفة مثل أبي إسحاق أي السبيعي وزبيد وغيرهم من أقرانه احتملهم الناس على صدق ألسنة في الحديث ووقفوا عندما أرسلوا يعني لم يذكروا من حدثهم لما خافوا أن لا يكون مخارجها صحيحة. فأما أبو إسحاق وصاحبنا هنا فأما قوم لا يعرفهم ولا ينتشر عنهم أو ولا ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم فإذا روى تلك الأشياء عنهم
كان التوقيف في ذلك عندي الصواب. نقله الحافظ ابن حجر في التفسير في الجزء الثامن فلم علق عليه. فهذه رواية أبي إسحاق السبيعي. وقال كذلك الموسوي في كتابه المراجعات صفحة 99 و300 في مراجعة رقم 48 قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني أخرجه الحاكم والذهبي في تلك الصفحة يعني صفحة 121 من الجزء الثالث من تلخيصه وصرح كل منهما بصحته على شرح الشيخين. مستدرك الآن بين يدي الجزء الثالث صفحة 121 كما نص على ذلك الموسوي في كتابه. وهذا الحديث الآن أمام عيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث علي رضي الله عنه. قال الحاكم بعده هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أي لم يقل على شرط الشيخين وإنما قال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والحاكم رحمه الله متساهل في التصحيح عند علماء الحديث كما هو معلوم. والنظر في إسناده قلت إذن أولا الحاكم لم يقل على شرط الشيخين ولا الذهبي قال ذلك. ثانيا الحديث فيه من الضعفاء ما الله به عليم وهم كما يأتي. فيه معاوية بن ثعلبة وهو مجهول وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو متروك. فيه علي بن سعيد قال الدرقطني ليس بثقة. هذا الإسناد هو الذي يتبجح به الموسوي. والعجيب أن البشري كما يكذبون عليه قطعا لا يعلق على أي حديث من هذه الأحاديث بل هو مسلم مطوع. وقال الموسوي كذلك في 40 في مراجعة 48 أيضا قال قوله صلى الله عليه وسلم من سب عليا فقد سبني ثم قال أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. قلت هذا كذب فإن الحاكم لم يقل على شرط الشيخين. والحديث فيه أيضا أبو إسحاق السبيعي مدلس مشهور وقد عنعن. وفيه كذلك محمد بن سعد العوفي أو العوفي ضعفه الخطيب والذهبي وقال الدارقطني لا بأس به. وفيه أبو عبد الله الجدلي ثقة إلا أنه شيعي جلد وهذا الحديث في نصرة بدعته. وقال الموسوي في صفحة 409 في المراجعة نفسها 48 لأنه كان يذكر مجموعة من الأحاديث تدل على فضائل علي وعلى تقدمه وكما قلت والموسوي لا يعلق. قلت وسلم يا فاطمة أما ترضين أن الله اطلع إلى أهل الأرض فاختار رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك أو أحدهما أبوك والآخر بعلك. قال أخرجه الحاكم ثم قال ورواه كثير من أصحاب السنن وصححوه هكذا قال. قلت قوله لا يستحي منه قائله ومما يدلك على ذلك أنه عجز عن أن يعزو هذا الحديث بأي كتاب من كتب السنن وكذا المحقق الراضي لم يجده ولم يذكره كذلك. أتواصوا به الله أعلم. وقوله وصححوه لا أظن أنها تحتاج إلى ابن أحمد ابن سفيان وهو متهم بالكذب وقد وثقه الخطيب في الجزء الأول من تاريخه في صفحة 350. خمسة وكذبه غيره. قال الموسوي كذلك في صفحة 412 مراجعة رقم 48 كذلك، قال قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يصل إلى نوح في عزمه، وإلى آدم في علمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في فطنته، وإلى عيسى في زهده، فلينظر إلى علي. ثم قال: أخرجه البيهقي في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده. قلت: ما أشبه الليلة بالبارحة؟ فإن المؤلف هنا لم يأتي بشيء جديد، بل هو كذب كالعادة، والحديث ما وجدته عند البيهقي ولا عند أحمد، ولذلك الموسوي لم يذكر الجزء والصفحة كالعادة، ولا الراضي كذلك عن المحقق، لأنه غير موجود أصلا، والموسوي والراضي لم يكونا أمينين في نقلهما، وإلا من يحترم نفسه وقراءه لا يفتري الكذب، مع العلم أنه ليس للبيهقي كتاب اسمه الصحيح، والموسوي لا يخفى عليه هذا، ولكنه الكذب والتمويه. والحديث ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة بالأحاديث الموضوعة في الجزء الأول صفحة 355 بلفظ مقارب لهذا اللفظ، وذكر قريبا منه كذلك الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة تحت رقم 1099، وقال قال ابن الجوزي موضوع، وكذلك من أراد أن يرجع فليرجع إلى تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة في الجزء الأول صفحة 85 و300. هذه مجموعة أحاديث يستدل بها الموسوي على تقدم علي، والبشري ساكت ولا يعلق شيئا. وذكر كذلك في المراجعة نفسها يعني 48 في صفحة 414 قال قوله صلى الله عليه وسلم: السبق ثلاثة، إلى موسى يوشع بن نون، وإلى عيسى صاحب ياسين، وإلى محمد علي بن أبي طالب. قال: أخرجه الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس، وأخرجه الديلمي عن عائشة، وهو من السنن المستفيضة. قلت: قوله من السنن المستفيضة إن كان يقصد أنه مشهور فقط ولا يلزم أن يكون صحيحا فهو صحيح، لأن المستفيض هو المشهور، فإن الحديث من الأحاديث الموضوعة المشهورة جدا عند أهل العلم. وإن كان يقصد أنه مستفيض أي صحيح، وهذا هو الظاهر، لأنه ذكره محتجا حالة كوني محتجا به، فهذا كذب، والحديث فيه الحسين ابن أبي السري كذاب، وفيه حسين الأشقر وهو متروك، والحديث موجود عند الطبراني في الكبير في الجزء 11 صفحة أو رقم الحديث 11152. قد يطرأ على سامع شيء، وهو كيف يخرجه الطبراني إذا كان كذبا، كيف يخرجه الحاكم إذا كان كذبا، كيف يخرجه البيهقي، كيف يذكره أحمد وما شابه ذلك. فنقول إن أهل العلم على قسمين، قسم من أهل العلم أو قل ثلاثة أقسام، قسم من أهل العلم وهم الذين التزموا الصحيح كصاحبي الصحيحين البخاري ومسلم، التزم الصحيح فقط بشروط ذكراها أو استنبطت من فعلهما وهذا واضح، وقسم آخر وهم الذين لم يلتزموا الصحيح وإنما ذكروا كل ما عندهم من الأحاديث الصحيحة والضعيف، ولكن أرادوا الجمع فقط، فجمعوا كل ما وصل إليهم صحيحا كان أو ضعيفا، وهذا أكثر قسم الذين نتكلم عنه الآن. وقسم ثالث كانوا متساهلين في تصحيح الأحاديث، ولهم شروط أقل من شروط صاحبي الصحيحين كالحاكم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، فهؤلاء ينظر في أسانيدهم ويحكم عليها. قال الموسوي صفحة 15400 مراجعة أيضا رقم 48 قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إن الأمة ستغدر بك بعدي وأنت تعيش على ملتي. قال: أخرجه الحاكم وصححه. قلت: قوله أخرجه الحاكم غير صحيح،
فإن الحاكم لم يخرجه وإنما ذكره بدون إسناد. والفرق بين الإخراج والذكر، الإخراج هو أن يذكره بإسناده من الحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذكر فيذكره كما يذكر الآن أصحاب الكتب أي حديث بدون سند. فهكذا فعل الحاكم. وإنما قال الحاكم عن حيان الأسدي قال سمعت عليا يقول فذكره. فقوله أخرجه الحاكم فهذا كلام باطل غير صحيح. وقال المسوي كذلك، وكقوله صلى الله عليه وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يسترقا حتى يرد علي الحوض، قال أخرجه الحاكم وهو من الأحاديث المستفيضة. هذا قاله في المراجعة رقم 50 في صفحة 48 و400. قلت قوله من الأحاديث المستفيضة إن كان يعني الصحة فإن الحديث غير صحيح، فإن فيه دينار أبو سعيد التيمي ويلقب بعقيصة، قال الدارقطني متروك، وقال ابن معين ليس بشيء وهو شر من أصبغ ابن نباتة. قلت أصبغ ابن نباتة كذاب وهذا شر منه، فماذا يكون حاله عند ابن معين؟ قال المسوي كذلك في المراجعة رقم 54 صفحة 35 و400، أخرج الطبراني وغيره بسند مجمع على صحته عن زيد بن أرقم قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير خم، وذكر حديثا طويلا لا مانع عندي أن أذكره لكم بلفظه من المراجعات. يقول عن زيد بن أرقم قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير خم تحت شجرات فقال أيها الناس يوشك أن أدعى فأجيب وإني مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت فجزاك الله خيرا. فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن البعث حق بعد الموت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا بلى نشهد بذلك. قال اللهم اشهد، ثم قال يا أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعني عليا، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ثم قال أيها الناس إني فرطكم أي متقدم عليكم وإنكم ماردون علي الحوض، حوض أعرض مما بين بصرى وصنعاء، بصرى في الشام، فيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإني سائلكم حين تريدون علي عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما؟ الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل سبب طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا، وعشرتي أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث الذي ذكره الموسوي في هذه المراجعة يعني مراجعة رقم 54 صفحة 35 و400، وقال أخرجه الطبراني بسند مجمع على صحته. قلت قوله مجمع على صحته مجازفة خطيرة وكذبة ظاهرة لا يجرؤ عليها عاقل، وصدق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ما قال سبحان من خلق الكذب وأعطى 9 أعشاره للرافضة. وذلك أننا نسأل الشيعة الذين يدافعون عن الموسوي وأمثاله من نقل الإجماع وأين، والحديث ضعيف جدا، وذلك أن فيه زيد ابن الحسن الأنماطي قال أبو حاتم منكر الحديث، وكذا قال الذهبي، وأما متن الحديث فمنكر جدا، ومن شاء فليراجعه عند الطبراني في الكبير في الجزء الثالث حديث رقم 3252. وهذا الحديث
أعني حديث الغدير لا بأس أن نقف عنده قليلا، لأنه من الأحاديث التي أتصور أنا أنها مهمة، وأن الشيعة يستدلون بها كثيرا على أهل السنة. هذا الحديث يعتبر من أهم الأدلة عند الشيعة، حتى ألف فيه كتاب من 11 مجلدا، وهو كتاب الغدير للأميني. والحديث أو أصل الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين، أي راوي الحديث يقول لزيد بن أرقم، فقال له حسين: من أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وجاء الحديث كذلك عند الترمذي وأحمد والنسائي في الخصائص والحاكم في المستدرك، وفيه زيادة أن النبي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وجاء زيادات أخرى كمثل قوله: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأجر الحق معه حيث دار، وزيادات أخرى لا داعي لذكرها الآن. المهم أن الحديث الذي في صحيح مسلم ليس فيه من كنت مولاه فعلي مولاه وكذا ما بعدها، ولكن هذه الزيادة صحيحة عند الترمذي وأحمد والنسائي، إسنادها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الزيادات الأخرى كقوله: اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، فهذه صححها بعض أهل العلم، والصحيح أنها لا تصح، قد ضعفها آخرون من أهل العلم، وإن صحت فإنها لا تدل على الإمامة، بل هي تدل على عدم الإمامة، وإن شاء الله يأتي وقتها ونبينها. وكذلك زيادة: انصر من نصره، واخذل من خذله، وأجر الحق معه حيث دار، فهذه زيادة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يستدل به الشيعة على أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: من كنت مولاه فعلي مولاه. ويقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، أي علي هو الخليفة، والمولى بمعنى الوالي أي السيد الذي يجب أن يطاع، وهذه هي جهة الدلالة. وكذلك جاء هذا الحديث عن علي رضي الله عنه لما كان في الرحبة في الكوفة، قال: من سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، فشهد بذلك 12 بدريا. هذا الحديث يزعم الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوقف الناس في هذا المكان في الحر الشديد، أي في الجحفة التي فيها غدير خم، وكان عددهم أكثر من 100,000، وكان هو مفترق الحجيج، وأنهم اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم هذا الأمر، وهو: من كنت مولاه فعلي مولاه، مع الزيادات التي يذكرها الشيعة. أول هذا الحديث ذكر أهل العلم له سببين. أما الأول فهو عن بريدة بن الحصيب قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس، يعني بعد أن انتصروا في معركة أرسل خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل من يأخذ الخمس.
فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. قال بريدة: وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، أي أن عليا اختار من الخمس امرأة يعني من السبي فجامعها رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا، يعني ألا ترى إلى فعل علي، يعني كيف يأخذ امرأة من الخمس ويجامعها؟ يقول: فلما قدمنا إلى المدينة ذكرت ذلك له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له فعل علي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قال: فقلت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تبغضه، فإن له من الخمس أكثر من ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حوض فعله، وأنه إنما أخذ شيئا يسيرا من حقه رضي الله عنه وأرضاه. قال: لا تبغضه، فإن له من الخمس أكثر من ذلك. وسكت بريدة عند ذلك. وهذا الحديث أخرجه البخاري فيه. وفي الترمذي أن النبي قال بعد ذلك لبريدة: من كنت مولاه فعلي مولاه. إذن السبب الذي من أجله جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليبين لهم مكانة علي رضي الله عنه وأرضاه. السبب الثاني أخرج البيهقي من حديث أبي سعيد أن علي رضي الله عنه منعهم من ركوب إبل في هذه الحادثة نفسها. وعده النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وذلك النبي خرج إلى الحج من المدينة، وعلي رضي الله عنه خرج إلى الحج من اليمن. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقول: وعلي منعهم من ركوب إبل الصدقة، وأمر عليهم رجلا وخرج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في الطريق. ثم لما أدركوه في الطريق، لما أدرك علي رضي الله عنه في الطريق، إذا الذي أمره قد أذن لهم بالركوب، يعني ركبوا على إبل الصدقة التي منعهم منها علي رضي الله عنه. فلما رآهم ورأى الإبل عليها أثر الركوب غضب، ثم عاتب نائبه الذي جعله مكانه. قال أبو سعيد: فلما رجعنا إلى المدينة ذكرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقيناه من علي، يعني من الغلظة والتضييق عليهم. وفي رواية أنها كانت حللا أرادوا أن يلبسوها فمنعهم علي رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري: مه سعد بن مالك، وهو أبو سعيد، بعض قولك لأخيك علي، فوالله لقد علمت أنه أحسن في سبيل الله. ذكره حافظ بن كثير وقال: إسناد جيد على شرط النسائي، أخرجه البيهقي وغيره. قال ابن كثير: إن علي رضي الله عنه لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منعه إياهم استعمال إبل الصدقة، قال لهم نائبه، يقول: لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من حجته وتفرغ من مناسكه وفي طريقه إلى المدينة مر بغدير خم، فقام في الناس خطيبا فبرأ ساحة علي رضي الله عنه ورفع من قدره ونبه على فضله ليزيل ما وقر في قلوب كثير من الناس. إذن هذا هو السبب الذي في أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. إذن هذا هو الأمر الذي كان سبب الحديث، هم تكلموا في علي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الكلام إلى أن رجع إلى طريق المدينة، ولم يتكلم في هذا في عرفة، ولم يتكلم في مجتمع الحديث، لأن الذين في الحج لا شأن لهم بهذه الحادثة. ولو كان النبي يريد الإمامة والولاية والحكم والخلافة لكان قال هذا أمام الحجاج كلهم، لا أن يؤخر لأهل المدينة دون غيرهم. أقول: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر الكلام إلى أن رجع إلى المدينة، ولم يتكلم في حجة الوداع أو في يوم عرفة، وإنما أجل الأمر إلى أن رجع. لماذا؟ لأن هذا الأمر خاص بأهل المدينة، لأن الذين تكلموا في علي رضي الله عنه
من أهل المدينة الذين كانوا معه في الغزو، وغديرهم في الجحفة، والجحفة تبعد عن مكة قريبا من 250 كيلو مترا. غديرهم يبعد عن مكة قريب من 250 كيلو مترا، والذي يقول إنه مفترق الحديد لا شك أنه كذاب، لأن مجتمع الحديد مكة، ومفترق الحديد أيضا البيت الحرام في مكة، فلا يكون مفترق الحديد بعيدا عن مكة أكثر من 200 كيلو مترا أبدا، فإن أهل مكة يبقون في مكة، وأهل الطائف يرجعون إلى الطائف، وأهل اليمن إلى اليمن، وأهل العراق إلى العراق، وهكذا كل من أنهى حجه يرجع إلى بلده، وكذلك القبائل التي في مضاربها. ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في عودته إلا أهل المدينة ومن كان على طريق المدينة فقط، وهم الذين خطب فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذن هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن لأجل علي، وإنما كان، وإن كان علي رضي الله عنه يستحق الخطبة وأكثر من ذلك رضي الله عنه، ولكن القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق أي في هذا السفر كان يرتاح كثيرا، لأنها تأخذ 7 أيام تقريبا، ويقف لم يقف فقط عند غدير الخم، ولكن وقف وقفات كثيرة، ولكن في غدير الخم قال هذا الكلام بعد أن وقف معه أهل المدينة دون غيرهم أو ممن كان حول المدينة. وزيادة اللهم ولي من والاه وعاد من عاداه كما قلت إن صحت فهي ضد الشيعة لا معهم، لأن فيها أن من كنت مولاه فعلي مولاه تدل على المحبة والمودة، ولذا قال والي من والاه وعادي من عاداه، فهي شرح لقوله من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم كلمة المولى تدل على ماذا؟ نسمع كلام ابن الأثير رحمه الله يقول: المولى يقع والمالك والمنعم والناصر والمحب والحليف والعبد والمعتق وابن العم والصهر. يعني إذا كان أحد يستطيع أن يكتبها، تكتبها كابتن، اكتبها. المعاني التي تطلق على كلمة المولى: أولا يقول يقع على الرب، الرب اكتب الرب، ايه نبدا اولا الرب على طول. والمالك والمنعم والناصر والمحب والحليف والعبد والمعتق وابن العم والصهر. وهذا في غريب النهاية في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث في الجزء الخامس. صفحة 28 و200 228. فهذه هي معاني المولى كما ذكرها ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث. ثم إن الحديث ليس فيه دلالة على الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة لم يأتي بكلمة تحتمل كل هذه المعاني التي ذكرها ابن الأثير، ولكان يقول علي خليفتي من بعدي، أو علي الإمام من بعدي، أو إذا أنا مت فاسمعوا وأطيعوا لعلي بن أبي طالب، ولكن لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الفاصلة التي تنهي الخلافة إن وجد، وإنما قال من كنت مولاه فعلي مولاه. ولذلك قال نوري الطبرسي أحد كبار علماء الشيعة قال لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام بالخلافة بعده بلا فصل في يوم الغدير،
وأشار إليها بكلام مجمل مشترك أين معان يحتاج في تعيين ما هو المقصود منها إلى آراء. وهذا في فصل الخطاب في صفحة 205 وصفحة 206. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، فسماها مولى، وذلك لشدة الملافقة والاتحاد مع الكفار أعاذنا الله وإياكم منها. ثم الموالاة وصف ثابت لعلي رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاته وبعد وفاة علي رضي الله عنه، فكان مولى المؤمنين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مولى المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مولى المؤمنين بعد وفاته هو رضي الله عنه، كما قال الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وعلي من رؤوس المؤمنين ولا شك في ذلك. نعم. ثم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الأولى كما ذكر البعض أنه كتب أنه معناها الأولى، لو كان النبي يريد الأولى لما قال مولى ولكن يقول أولى، فكلمة مولى تختلف عن كلمة والي، فالوالي من الولاية وهي الحكم، أما المولى فهي من الولاية وهي الحب والنصرة. قال الله تبارك وتعالى فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين، أي من المحبة والنصرة والتأييد وليس المقصود الحكم. قال الله تبارك وتعالى عن قوم إبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ولم يعني أنهم هم الرؤساء على إبراهيم بل هو إمامهم ورئيسهم صلوات الله وسلامه عليه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني بذلك ولاء الإسلام كما قال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالحديث إذن لا يدل على أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يدل على أن عليا أو ولي من أولياء الله جل وعلا تجب له الموالاة وهي المحبة والنصرة والتأييد. ولعلنا أن نقف هنا وأن نستمع إلى إفاداتكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
سؤال فقط لسماحة الشيخ، ألا وهو ما ورد في صحيح مسلم في رواية قوله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا أو لن تضلوا بعدي، فورد فيها رواية كتاب الله وعترتي أو عترتي أهل بيتي، فكيف توجيه هذه الرواية عند أهل السنة والجماعة جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يثبت عنه، وإنما الثابت هو الذي في صحيح مسلم الذي ذكرناه والذي اشتهر عند أهل العلم بحديث الثقلين، وليس فيه الأمر بالتمسك بهم، وإنما فيه الأمر برعايتهم ومعرفة حقوقهم، هذا هو الذي جاء في هذا الحديث. أما في غيره من الأحاديث فلا تصح، وقد بحثتها جميعا ولا يصح منها شيء، وإن صحت قد بين أهل العلم أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترعون أبدا على ضلالة. وأهل البيت عندنا كما هو معلوم لا يتوقف معناها عند علي والحسن والحسين وأبناء الحسين رضي الله عنهم أجمعين، وإنما الأمر عندنا أكبر من ذلك بكثير، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم، ويدخل في هذا جميع أولاد العباس وجميع أولاد أبي طالب وجميع أولاد أبي لهب وجميع أولاد الزبير وجميع أولاد حمزة وجميع أولاد الحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالشاهد أن جميع أولاد هاشم يدخلون في هذا. الزبير كان عنده بنات ولا يذكر له نفس من الذكور، وكذا حمزة. أما بالنسبة لي وهو زبير بن عبد المطلب غير زبير بن العوام، وأما الذين بقوا فهم أولاد أبي طالب، طالب وعلي وعقيل وجعفر ولهم ذرية،
إلا طالب لا أدري عنه الآن لا يحضرني. وكذلك العباس وله ذرية كثر، أولاد كثر للعباس 8 وقيل أكثر. وكذلك الحارث له 4 من الولد ولهم ذرية، وأبو لهم له 3 من الولد ولهم ذرية. فالشاهد أن كل هؤلاء أولاد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اشتهر عنه العلم من هؤلاء 2 وهما علي بن أبي طالب وعبد الله بن العباس. وأما غيرهما من آل البيت كالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وغيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم يعني شيء كثير من العلم كما نقل عن علي وابن عباس ورضي الله عن الجميع. فهؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام هم الذين انصح الحديث، وهؤلاء نحن متمسكون بهم والحمد لله والمنة. نعم تفضل.
أرجو أن يكون الصوت واضح إن شاء الله. أخي عبد محمد علي كتب أنه الرافضة لديهم الأولوية في الأسئلة، فإن شاء الله أنا لدي 3 أسئلة أوجهها للشيخ عثمان الخميس. السؤال الأول ستختصر إن شاء الله. تقولون أن يعني كان لديكم شريط مسمى مرد الحسين، تقولون أن عبيد الله بن زياد قال لمسلم بن عقيل: ويحك، ألم تكن في رقبتك بيعة ليزيد؟ فسكت فأمر بقطع رأسه. أنا سؤالي هنا، أنتم يعني عندما تتكلمون في مسائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يعني كأنما تظهرون أنكم قد بحثتم الكثير من أجل إيجاد يعني مخارج هذه الأحاديث، وكيف أن هذه الأحاديث فيها ضعيف وفيها كذب وفيها. أنا سؤالي من أين لكم أن مسلم بن عقيل سكت؟ هذه كلمة سكت من أين أتيتم بها؟ هل بحثتم يعني هل كان هنالك من نقل من ذلك المجلس أن مسلم بن عقيل سكت؟ يعني هذا السكوت يعطي تبرير لعبيد الله بن زياد لقتله. فأنا سؤالي من أين أتيتم بكلمة سكت فسكت؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني، كذلك في كلامكم عن الحجاج بن يوسف الثقفي قلتم أن الشيعة تكره الحجاج لأنه قاتلهم أو قتلهم أو من هذا الكلام. فأنا سؤالي لك أيضا، هل الشيعة في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي كانوا من أهل البدع وكانوا ممن يؤمن بتحريف القرآن وكان لديهم كتاب هذا الكتاب الذي يتكلم عن تحريف القرآن؟ هل هم كانوا من أهل البدع أم فقط أنهم كانوا أتباع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ السؤال الأخير هو، أنتم تقولون أن البول بول الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان من الجلوس، طبعا ذكرتم عندما ذكر حديث عائشة الذي يعمم من يقول بأن الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم يعني كان آل من وقوف كذب. أنتم قلتم بأن عائشة لم تكن مع هذا الذي رآه، مع أن حديث عائشة في عام العموم هي لم تختص بأنها رأته، لا، قالت على العموم من يقول بأن الرسول يبول واقفا فهو كذب. فأنتم طبعا على كل، أنا سؤالي من أين أتيتم أن الرسول كان يعني كأنما يفعل ذلك لأن قريش كانت تعيب على الذي يبول كالنساء، مع أنه النووي في شرح في شرحه لصحيح مسلم ما ذكر مثل هذا الكلام. فأنا سؤالي من أين أتيتم أن الذي يبول المولود كانت العرب تعيب عليه، مع أنه الرسول كانت العرب تعيب عليه الكلام الأمور السجود على التراب، كان يقول يمرر رأسه في التراب 5 مرات باليوم، وكذلك يعني يعيبون على من لم يسجد لصنم. فإذا كان الرسول يعني يطيع كل من يعيبه فكان يجب عليه أن يفعل الكثير. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولتك أقول أولا جزاكم الله خيرا عن القائمين على هذه الغرفة، حيث إنكم تفتحون المجال للجميع كي يسأل. وأنا حقيقة بودي أن يشارك الشيعة في الأسئلة، لأننا حقيقة نريد أن نصل إلى الحق، نريد شيئا واحدا وهو رضا الله جل وعلا. ضروري جدا يسأل الشيعة وأن يستفسروا وأن نجيب عليهم بما نعلم، والله لو استفدنا منهم شيئا سنقول لهم استفدناه منكم. وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للسائل يقول أنت تحقق في الأحاديث وكذا، فهل حققت في هذه؟ أنا أفيدك في قضيتين. أولا التحقيق في هذه المسألة نحن نحقق في قضيتين. القضية الأولى وهي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه لا نقبل منها إلا ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما القضية الثانية فهي سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عندنا فيهم العدالة رحمهم الله ورضي عنهم، وأي طعن فيهم فهذا يخالف الأصل، ولذلك لا نقبله لأن عندنا أصلا فذلك لا نقبل أي طعن فيهم حتى يصح سنده، فإن صح سنده قبلناه واعتذرنا لهم ولا نعتذر بهم، فنقول رحمهم الله ونقول صح هذا الخبر عنهم ولعل الله أن يسامحهم. أما بالنسبة لما دون ذلك وهو لما حدث من بعد الصحابة فهذه ننقلها من كتب التاريخ المعتبرة المعتمدة عندنا دون النظر في أسانيدها، لأن بعض أسانيدها يعني لا يتوفر البحث فيها. وبالنسبة لقصة مسلم بن عقيل، وأنا قلت إنه سكت لأنه لم يذكر في الرواية أنه رد عليه، وإنما تكلم عبيد الله بن زياد وقال له ما حملك على هذا؟ قال بيعة في أعناقنا، يعني للحسين رضي الله عنه، فقال أوليس هناك بيعة في عنقك ليزيد؟ فلم يذكر الرواة الذين ذكروا هذه القصة ردا من مسلم بن عقيل على عبيد الله بن زياد. وليس فيه هذا أننا ندافع عن عبيد الله بن زياد، بل عبيد الله بن زياد من الذين نسبهم ولا نحبهم، وهو مبتدع ضال سفاك للدماء، وقد ذكرنا هذا في كلامنا وفي كتبنا أن هذا الرجل لم يكن صالحا بل كان من المفسدين في الأرض. وإذا جاء في الحديث وقد ذكرته لما الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه قصة الحية التي جاءت ودخلت في منخر عبيد الله بن زياد 3 مرات، فلا ندافع عنهم أبدا، وإنما ندافع عن الحق ولا نجعل لهم مبررا، ولا نقول إن قتل عبيد الله بن زياد لمسلم بن عقيل كان مبررا، بل لا شك أن هذا من الفساد في الأرض. تقول هل الشيعة في زمن الحجاج كانوا يؤمنون بالتحريف أم لا؟ والله هذا كلام جيد حقيقة، هذا كلام جيد، وكم تمنيت أن يقوله الشيعة. نعم ما كان الشيعة يقولون بتحريف القرآن، وإنما هذه مفتريات جاءت بعد ذلك من القرن الثالث فما فوق. وأما الحجاج فإنما كان يقتلهم سياسة لا دينا، يقتلهم سياسة لا دينا، وذلك أن الشيعة كما هو معلوم أو بين في شريط ماذا تعرف عن دين الشيعة وغيره، وكذلك في مقتل الحسين، أنني تكلمت عن هذا عن نشأة الشيعة، وقلت إن النشأة عندهم نستطيع أن نقسمها إلى 3 أقسام، وليعذرني الجميع لطول الجواب لأن الأمر كما أرى أنه يستحق ذلك، فالسؤال كان جيدا. فأقول إن الشيعة مروا بثلاث مراحل، المرحلة الأولى وهي زمن علي رضي الله عنه أو آخر خلافة عثمان وبداية خلافة علي رضي الله عنه، وهو أنه ميل لعلي رضي الله عنه ومحبة له وتقديم، وخرج أفراد يدعون في علي الألوهية كما فعل ابن سبأ ومن تابعه الذين كانوا يقول له أنت هو، وسموا بالسبائية، وحسب علمي إن سمعت مرة يعني في إذاعة إيران أنها موجودة ما زالت في إيران، ويقال لها العلي إلهية الذي تؤلف عليا رضي الله عنه وأرضاه، العلم عند الله جل وعلا. فالشاهد هذا كانوا أفرادا، وكان علي رضي الله قد قضى على أكثرهم كما في الأثر المشهور عنه أنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت نادي ودعوت قنبرة، وصح صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه حرقهم في النار وانتهى أمرهم وقطع دابرهم، وسكتوا بعد ذلك فترة طويلة من الزمن، وهي فترة خلافة علي وفترة خلافة الحسن وفترة خلافة معاوية، يعني قريبا من 25 سنة هذه الفترة الطويلة. يزيد بدأت تظهر من جديد، وراسلوا الحسين رضي الله عنه ليأتي ويبايعوه لما علموا أنه لم يبايع ليزيد. وفي هذه الفترة كذلك لم يكن لهم يعني مذهب خاص ولا فكر خاص ولا كتب فقهية، ولا كانوا يقولون بتحريف القرآن أبدا، ما كان يوجد شيء من ذلك، وإنما كانت حركة سياسية أكثر ما إنها حركة يعني دينية، وإنما حركة سياسية، ميل لعلي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لم يكن لهم فقه يخالف أهل السنة ولا منهج يخالف منهج أهل السنة، وإنما لهم سياسة محبة لعلي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مات يزيد بعد مقتل الحسين رضي الله عنهم خانوه، قالوا له تعال ونحن ننصرك، ثم خانوه حتى قتل شهيدا سعيدا رضي الله عنه وأرضاه، ثم خمدت نارهم إلى أن مات يزيد وأعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على المسلمين. قاموا بثورة بجيش قال له جيش التوابين بقيادة المختار بن أبي عبيد وسليمان بن سرج، وقتلوا عبيد الله بن زياد. ثم بعد ذلك استمرت قضية خروجهم على الخلافة بعد أن جاءت الخلافة لبني أمية من جديد عن طريق بني مروان، وفي عهد عبد الملك مروان وسليمان والوليد. وهناك صار الحجاج واليا وقتلهم لأنهم كانوا يخرجون على الخلافة. فهلان دفع الحجاج أيضا لأنه قتلهم، ولكن نقول هم يبغضون الحجاج لأنه قاتلهم لأنهم كانوا يخرجون على الخلافة في ذلك الوقت، فليس لأنهم أتباع علي كان يقتلهم، ولكن لأنهم كانوا يقاتلونهم أصلا. والحجاج نحن لا ندافع عنه، بل مشهور عند أهل العلم أن الحجاج كان ناصبيا ولم يكن يحب أهل البيت، ونحن لا ندافع عنه ولا نحبه الحجاج بن يوسف الثقفي. وأما السؤال الأخير وهو ما جاء عن حديث عائشة رضي الله عنها وقولك من أين جئت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبول كما تبول النساء وما شابه ذلك، فهذا موجود في صحيح البخاري، ذكره صاحب فتح الباري الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عند الحديث رقم 24 و200. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قومه فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. ثم لما راح الحافظ بن حجر يشرح هذا الحديث يقول قال ابن بطال دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى، لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز. قلت يعني قال حافظ الحجر ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما، فإن فيه بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. وحكى ابن ماجة عن بعض مشايخه أنه قال كان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة قعد يبول كما تبول المرأة، وفي حديث حذيفة فقام كما يقوم أحدكم. فالشاهد من هذا أن بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما هذا لا يعيبه ولا يضره صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أعرف أن الشيعة يشنعون كثيرا على هذه القضية، وهي كيف تقولون أن النبي بال واقفا وكأننا قلنا بتحريف القرآن والعياذ بالله كما يقول غيرنا. فحديث عائشة رضي الله عنها صحيح، وهي تحدث بما رأت وهذا حق، وهي تقول لن حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقه ما كان يقول إلا جالسا، هذا حق، هي تحدث بما تعلم. وحذيفة تحدث بما يعلم، وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوله قائما. فلو كانت عائشة موجودة في ذلك الوقت لقلنا هذا نعم صحيح، لكن كون عائشة غير موجودة وحذيفة موجود فنقول عائشة حدثت بما رأت وحذيفة حدث بما رأى وكلاهما صدق، والله أعلم، وصلى الله سيدنا محمد. السؤال الذي بعده.
فضيلة الشيخ الله يبارك فيك ويكثر من أمثالك، الشيخ كيف نوفق بين المناورات التي تقوم بها أنت وبين ما يقوم بها بعض الأخوة مع الروافض في الإنترنت ويحضرها العوام من أهل السنة وغيرهم، وبين كلام السلف في النهي عن مناظرة أهل البدع؟ فقد قال الإمام محمد بن حسين الأجري في كتابه الشريعة صفحة 960 ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا، يقصد منهج السنة، أن يهجر جميع أهل الأهواء مثل الخوارج والقدرية والمرجعة والجهمية وكل من ينتسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب، إلى أن قال ولا يناظر أي صاحب البدعة ولا يجادل، فإن قال قائل فلما لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله، هي له لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زينه الشيطان له فتهلك أنت عفوا إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما أشبهه لإثبات الحجة عليه. فأما لغير ذلك فلا. هذا السؤال الأول. عفوا يا شيخ، وعندي سؤال ثاني إذا سمحت. بس بارك الله فيك يا شيخ، ذكر عصام العماد في أعتقد الحلقة الثانية أو الثالثة مما نظرت معك، قال واحتج بقول أهل السنة، وقال فيما أذكر عن محمد الغزالي وشيخ قطب رحمه الله أنهم يثنون على 12. هؤلاء تعلم يا شيخ أن محمد الغزالي قال عنه الشيخ الألباني يسير على المذهب المعتزلة، وتعلم كذلك أن سيد قطب رحمه الله ما طعن في عثمان، فقال في كتابه الطبعة الثالثة في كتاب العدالة الطبعة الثانية 1159 والطبعة الخامسة 1186.
طيب، أقول بالنسبة للأخ السائل، لا شك عندي ولا ريب، وهذا الذي يحملون عليه حسن الظن بك، أنك ما قلت هذا الكلام إلا يعني شفقة على أهل السنة من أن يجلسوا مع أهل البدع وأن يناظروهم، فجزاك الله تبارك وتعالى خير الجزاء. ولا شك أن كلامك فيه حق كثير إن لم يكن قبله حق، ولكن أقول مع هذا فإن المجادلة بالحسنى أمر مطلوب، وقد جادل علي رضي الله عنه الخوارج، وجادلهم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كذلك، بل جادل النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران، وجادل شيخ ابن تيمية مجادلات كثيرة، جادل الأشاعرة وجادل الصوفية وجادل الرافضة وجادل غيرهم رضي الله عنه ورحمه. فالشاهد أن لا شك أن هذه المجادلات تركها أفضل، ولكن قد يضطر الإنسان إليها خاصة في زماننا هذا حيث انتشرت الكتب والطريق الإنترنت وكذا، وصار الناس يسمعون شاو أم أبو، لذلك وجد الإنسان نفسه مضطرا إلى أن يشارك في هذه المجادلات، ولعل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. وحقيقة أنا ما أقدمت على مثل هذه المجادلات إلا بعد استشارة بأهل العلم الذين أثق بعلمهم وأثق بفتواهم، وأشاروا علي بأن أستمر في هذا الطريق، ولكن مع هذا طلبوا مني أن أخفف من ذلك، وأنا على فتواهم أسير وعلى نورهم أهتدي. أما بالنسبة لما نقلت عن سيد قطب الغزالي وثنائهما على 12، فنعم، وهذا لا شك يعني إنما صدر منهما رحمه الله تبارك وتعالى لجهلهما بالاثني عشرية واستخدام الاثني عشرية للتقية من علماء المسلمين، لذلك أثنوا عليهم بما يظنون أنه حق، وذلك أن الاثني عشرية كما هو معلوم لهم كتب دعائية ولهم كتب للخاصة وكتب للعامة، وذلك لما أثنوا عليهم يظنون أنهم على حق وأنهم لا يكذبون، وليس الأمر كذلك. وقد توفي الغزالي وقد توفي سيد السابق سيد قطب فرحمه الله تبارك وتعالى، ولا علينا إلا أن نذكر محاسن موتانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عثمان الخميس، جزاك الله الخير على ما تفعل، أشكرك وأقول لك أني أحبك في الله. يا شيخ والله عندي سؤالين إن شاء الله يعني كان وما يطولون إن شاء الله، وهما يعني إشكالات، اثنين من الإشكالات اللي يطلعون علينا الشيعة، يقولون أولا أن كيف تقول الصحابة دماءهم عزول وقد نزلت آية في الوليد أنه تقول أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فمن رد على هذا؟ هذا أول سؤال. ثاني سؤال وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأظن أن أن هو نازل في أنا أظن موجود في صحيح مسلم و يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين طوافين بدون خوف ولا مطر. فلو ممكن يعني أنك نظرنا شيخ رحمة الله عليه تفضل معك المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بالنسبة لعدالة الصحابة رضي الله عنهم وما وقع من الوليد ابن عقبة، لا شك أننا عندما نتكلم عن عدالة الصحابة رضي الله عنهم نتكلم بالجملة، أي أن الصحابة رضي الله عنهم عدول في الجملة، هذا الذي نقول. أما ما يقع من بعضهم فهذا أولا لا ينافي العدالة، لأن العدالة هي في نقل حديثهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بالنسبة لما يقع منهم من أخطاء أو غيرها كما وقع مثلا من ماعز بن مالك حيث وقع في الزنا أو الغامدية، أو ما وقع من أبي محجن في شرب الخمر أو غيرهم، أو الرجل الذي كان يؤتى به يشرب الخمر فيجلد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور قد تقع منهم رضي الله عنه، وهذا يعني من المعاصي التي يغفرها الله تبارك وتعالى في التوبة والإنابة إليه أو أن تكون تحت المشيئة. أما بالنسبة للوليد بن عقبة فقد ذكر أهل التفسير إن قول الله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ذكروا بإسناد حسن عند الإمام أحمد، أخرج الإمام أحمد في مسنده وذكره الحافظ بن كثير في تفسيره، أن الوليد بن عقبة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أرادوا أن قتله، ذلك أنهم خافهم على نفسه، فرجع وقال هذا الكلام للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا قد ذكر أهل العلم أنه خطأ من الوليد بن عقبة إن صح عنه هذا، والظاهر الله العالم أنه صحيح، ولكن كونه يعني في فترة اتهم بالفسق أو وصفه الله بالفسق لا يعني هذا أن يبقى هذا الوصف لازما له، وذلك الله تبارك وتعالى ذكر الذين يقع منهم الزنا والذين يرمون المحصنات المؤمنات أنهم فسق فجر، ومع هذا إذا تابوا بعد ذلك يزول عنهم اسمه الفسق، بل إذا كان اسم الكفر يزول الإنسان إذا كفر بالله تبارك وتعالى فإنه كذلك اسم الفسق من باب أولى. ولذلك قول الله جل وعلا في سورة النور يا أيها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال جل وعلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا الله غفور رحيم، أي لا يبقى اسم الفسق ملازما لهم، بل إن الكفار إذا تابوا إلى الله تبارك وتعالى يزول عنهم اسمه الكفر، فلو سمى الله تبارك وتعالى بعض الناس كفارا في كتابه العزيز كما قال جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ذكر أهل العلم أن هذا من العام المخصوص، أي أنه خص منه من تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد أنه إن سمي الوليد بن عقبة فاسقا في يوم من الأيام فلا يعني أن يستمر هذا له. ثم إن خلافنا مع الشيعة ليس في الوليد بن عقبة وإنما في رواة الأحاديث، إيتونا ما تعرفون عنه عن أبي هريرة أو عن ابن عمر أو عن أنس أو عن عائشة أو عن أبي سعيد الخدري أو عن عبد الله بن مسعود أو عن جابر بن عبد الله أو عن ابن عباس أو ابن الزبير أو عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة روى 5000 وشيء، وكذلك عائشة وأنس وابن عمر ممن تجاوز 2000، وعبد الله بن ليس عبد الله بن عمر أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عباس من تجاوز 1000 في الرواية. هؤلاء ماذا عندكم عليهم؟ هؤلاء رووا تقريبا 3/4 السنة، ماذا عندكم على هؤلاء؟ وكذا عبد الله بن مسعود 800 وشيء عبد الله بن عمرو بن العاص 800 وشيء، ماذا عندكم على هؤلاء؟ ماذا روى الوليد بن عقبة من الأحاديث حتى تقول هذا الكلام؟ وإنما إن كان القصد هو الطعن لأجل الطعن فهذا أمر لا ينتهي، وأما إذا كان الطعن من أجل رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لرد ما رواه عنه فهذا لا شك أنه باطل. ونسيت أن أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
السلام عليكم أخواني. طبعا أنا رافضي وأحب أسأل يعني أتبين من الأحاديث اللي عندكم. في حديث في البخاري أنا قرأته يقول أن عائشة كانت تدخل عليها رجال بحجة الراعة الكبير، أتمنى الرد من الشيخ.
نعم، أنا تذكرت الآن السؤال الأول الذي مر، هو سأل عن الجمع بين الصلاتين، أنه سأل عن عباس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر. نعم، هذا الحديث حديث الصحيحين جمع النبي صلى الله عليه وسلم 7 و8 من غير خوف ولا سفر. قال ابن عباس فماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وقد سئل أبو الشعثاء وحد رواة هذا الحديث قيل له لعله من مطر، قال لعله كذلك. بالنسبة لهذا الجمع الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه من مطر كما قال أبو الشعثاء لما سئل هل من مطر قال لعله ذلك، وهذا في رواية الموطأ الذي خرج الإمام مالك في موطئه. فأقول بالنسبة للجمع بين الصلاتين أكثر أهل العلم على أن حديث ابن عباس هذا منسوخ، أكثر أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ، لذلك ذكر الإمام أبو داود السجستاني في سننه أن هذا من الأحاديث التي لم يعمل بها أهل العلم، إنها منسوخة بحديث المواقيت، الحديث التي نصت على مواقيت كل صلاة هي ناسخة لهذا الحديث. واختار بعض أهل العلم أن هذا الحديث غير منسوخ، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وحمله على ما حمله ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قوله أراد أن لا يفرج أمته، فقال كل من وقع له الحرج شديد فإن له أن يجمع بين الصلاتين. وضرب لهذا بعض الأمثلة يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من ذلك قال كان يكون بعض الأطباء مثلا في عملية جراحية لا يستطيعون أن يعني يتركوا المريض، أعيد ما وقفنا عنده حسب علمي، وهو بالنسبة لحديث ابن عباس قلت إن كثيرا من أهل العلم رأوا أنه منسوخ، واختار الشيخ ابن تيمية إلى أنه غير منسوخ وأنه يعمل به كما قال ابن عباس إذا وقع الحرج. وذكرت عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه قال كذلك يعمل به خاصة الآن بالنسبة للأطباء وغيرهم. وقد سألت بعض الأطباء عن هذه القضية فقال لي بعضهم إن بعض العمليات خاصة عمليات ظهر الحوادث حوادث السيارات أعاذنا الله وإياكم منها قد تستغرق العملية 14 ساعة متواصلة لا يستطيع الطبيب أن يترك المريض ولا حتى لكي يصلي، فلذلك مثل هذا حرج شديد جدا، فمثل هذا يجمع بين الصلاتين. فالشاهد أن بعض أهل العلم يرى أنه إذا وقع حرج، لكن الشيعة الآن يعني ابن عباس ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع 7 و8 يعني 7 يعني المغرب والعشاء و8 الظهر والعصر جمعة يعني من أسبوع، هذا الحين صار هو السنة، وطوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل فرض في وقته ترك، وصار الأصل ما فعله في أسبوع واحد وقال عنه ابن عباس أراد الله يحرجه، صار هذا هو الأصل، والذي كان يسري عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأيام، وهو الذي جرى عليه كذلك عمل الأئمة، ما كانوا يجمعون بين الصلاتين، علي والحسن والحسين كانوا يصلون في وقتها، وهذا موجود في كتبهم بالروايات إن شاء الله، وآتيكم بها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، الآن ليست يعني قريبة مني. فالشاهد من هذا أن هذا ليس الأصل، الأصل عدم الجمع، والجمع جائز عند الضرورة أو عند الحرج إذا وقع من الناس كما اختار الشيخ الإسلام تيمية وكما اختار الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. أما بالنسبة لسؤال السائل وهو حديث عائشة أنها كانت ترى رضاع الكبير مؤثر، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يؤثر رضاع الكبير أم لا يؤثر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سالم مولى أبي حليفة، وذلك أن سالما كان له وضع خاص، هو أنه رباه أبو حليفة وزوجته منذ صغره، ولا يعرف له أهل إلا، وكان يعني ليس له بيت إلا هذا البيت، وكان هناك حرج في دخوله وخروجه وكذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم حذيفة كيف تقنع مع سالم، قال أرضعيه تحرمي عليه. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بسالم، وغير سالم لا ينطلق عليه هذا الأمر، إنما هي قضية خاصة بسالم. واختار بآخرون بناء على هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أن رضاع الكبير يؤثر، كما أن رضاع الصغير يؤثر، رضاع الكبير كذلك يؤثر، وهذا ما اختارته عائشة رضي الله عنها. وتوسط بعض أهل العلم كشيخ ابن تيمية وقال إذا كانت حالة كحالة سالم، يعني شخص تربى عند عائلة ولا يوجد له بيت غير هذا البيت، فإنها ترضعه أو ترضعه من يعني تحرمه عليها كأختها أو عمتها أو خالتها، عشان أن أو عفوا ترضع أختها أو أمها أو ابنتها، أن ترضعه من تحرم هي عليه به، فيقع هذا الأمر كما وقع لسالم، وليس خاصا بسالم ولكن خاص بكل من كان حاله كحال سالم. فهذه مسألة فقهية خلافية. نعم عائشة كانت ترى أن الرضاع الكبير يؤثر كما أن الرضاع الصغير يؤثر. أما قضية الدخول عليها رضي الله عنها فنعم كذلك، لأنها كانت ترى أن الرضاع الكبير يؤثر. نعم والله أعلم.
طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله الاخوه فقط يعني يتركوني ان شاء الله انتهي من اسئلتي او سؤالهم بالحقيقه باختصار ان شاء الله. السؤال الاول انه انتم الان يعني سمعتكم تقولون ان الحجاج كان ناصبي ونحن لا نحبه، يعني نكرهه او لا نحبه، بينما في شريطكم تقولون انه كان مقيما للسنة قارئا للقرآن، فان شاء الله تحلون لنا هذا الاشكال. انا سؤالي كان ان هل ان الشيعة كانت في ذلك الوقت تؤمن بتحريف القرآن، لانني سمعتكم تقولون ان الشيعة تكرهه، ما قلتم ان المسلمين يكرهونه، قلتم ان الشيعة تكرهه لانه كان يقتلهم او يقاتلهم، لذلك انا اقول يعني لماذا فقط الشيعة تكرهه؟ هذا كان سؤالي. القضية الثانية قضية نعود إلى قضية حديث السيدة عائشة التي تقول ما كان يبول إلا قاعدا. أنتم قلتم أنها مع حذيفة لم تكن موجودة ولم تره، والحال أنه كل إنسان يعني يتصور هذا الموضوع يرى بأنه معظم الأوقات التي كان يخرج فيها رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم لقضاء الحاجة بالتأكيد أنها معظم الأوقات لم تكن تره، ليس فقط مع حذيفة، لكن كلامها كان على العموم يدل على أنها تعلم منه. السؤال أنه لماذا أنتم اخترتم التبريرات فقط أنه كان يعني أو العرب تعيب على الذي يبول من جلوس، بينما التبريرات الأخرى ربما كانت أفضل قليلا، أن العرب كانت تستشفي من وجع الظهر، أو أن الرسول كان له ألا بمقبضه، أو أنه لم يكن لم يجد مكانا صالحا للجلوس أو القعود، فيعني هذه التبريرات ربما منطقية. التبريرات واتجهتم إلى أنه يعني فقط لأن العرب كانت تعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما قوله الحجاج بن يوسف أنني قلت إنه كان قارئا للقرآن، فهذا من إنصافنا، من إنصافنا أننا كما نذكر عيوب الحجاج نذكر كذلك ما له من خير، فلا نقول إن الحجاج شيطان وأنه كله شر، ولكن نقول إن الحجاج بشر، كان يصلي، كان مسلما، لا نكفر به، لا نكفر الحجاج، وله حسنات وله سيئات، ولكن سيئاته كثيرة، ولذلك أهل السنة لا يحبونه، بل ذكر أنه كان سفاكا للدماء،
وهذا رد على قولك الثاني فهنه لماذا الشيعة فقط يكرهونه؟ من يقول هذا؟ أليس الذي قتل عبد الله بن الزبير أو كان من الشيعة في عبد الله بن الزبير؟ أليس قال فيه أسماء أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنها لما ذكرت السفاك والمبير الكذاب والمبير قالت أما الكذاب فعرفناه ومثيل وأما المبير فلا أراه إلا أنت. ليس فقط الشيعة في ذلك الوقت يكرهون الحجاج ولكن الحجاج أدبه. كذلك الخوارج، الخوارج كانوا يقاتلون الحجاج ليل نهار أكثر من الشيعة وكانوا يكرهونه وكانوا يكرهون. وأهل السنة كذلك كانوا كذلك يكرهون الحجاج لما كان فيه، ولكن القصد أن الحجاج نحن لا نظلمه، لا نذكر فقط سيئاته وننسى حسناته. والعجيب أن أبا مسلم الخراساني الذي هو السفاك أكثر من الحجاج بأضعاف لا يذكر، لأنه ناصر أهل البيت، لا يذكر هذا السفاك المجرم وإنه يذكر الحجاج فقط، ونحن نذكرهما كليهما ونعيبهما كليهما، فنحن أهل إنصاف. فالحجاج كما كان يكره أهل الشيعة والخوارج كما كان يكره أهل السنة، ولكنه على أنه كان سفاكا للدماء، يعني كان في سيفه رهق كما قيل، إلا أنه كان أيضا مقيما للجهاد، وقد دفع ملك الصين الجزية للحجاج، وهو الذي أخرس الخوارج وأسكتهم، وهو كذلك الذي أخرس الشيعة في ذلك الوقت، حيث كانوا كل فترة يقومون أو يحاولون القيام بانقلاب، وكذا الخوارج، وكان الحجاج لهم بالمرصاد. فلا نمدحه ولا نعطيه أكثر من قدره، ولكن نقول إنه يعني فيه خير وفيه شر، وكان قارئا للقرآن نعم، وهذا الذي يذكر في سيرته، ولكن يذكر أيضا في سيرته أشياء خطيرة جدا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، إن صحت عنه حسست أنه مرتد عن دين الله جل وعلا، ولكن الله أعلم بحالها، والأصل فيه الإسلام. فالشاهد أنه ليس الشيعة فقط يكرهونه، خوارج كانوا يكرهون أكثر من الشيعة، وأهل السنة كذلك. هذا بالنسبة للحجاج. أما كلامها عام عائشة رضي الله عنها، نعم عائشة تخبر بما تعلم مما كان في بيتها، تعلم ما كان في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم ممن سألته من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هي تخبر بهذا كله. من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائم فلا تصدقه، ما كان يقول أجل. هذه لم تعلمها، هذه لم تعلمها، لكن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير حذيفة أنه بال قائلا صلى الله عليه وسلم. وذلك عائشة كلامها صواب 100%، لأن فعلا هذه حالة نادرة جدا، وذلك ما رواها عنه إلا حذيفة رضي الله عنه، ولكن لما كان حذيفة ثقة عندنا قبلنا قوله كما قبلنا قول عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وأما قوله هناك كبيرات أخرى لماذا لا تقبلونها، نعم قبلها البعض، بعضهم قال لعله كذا لعله كذا لعله كذا، يعني في مرض في مكان ريح ما شابه ذلك، لكن هذه التبريرات ضعيفة. والصحيح والذي اختاره جماهير أهل العلم أن هذا يدل على الجواز. ما أجي أنا حقيقة والله أني مستغرب جدا 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 تعظيم هذه المسألة أنه بال قائما بال قائما بال قائما، يعني إيش يعني سفر يعني بال قائما؟ والله ما فيها شيء إذا بال قائما، إيش المشكلة؟ ما أدري ليش تعظم هذه المسألة وكأنه قامت القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، يعني والله يعني عظمت زيادة عن الحاجة، ما أدري ليش. يعني حتى الشيعة القدماء ما أذكر كانوا يذكرونها، يعني المطهر الحلي ما أذكر ذكره، يعني مثلنا طعنوا في النبي وقالوا بال قائما، أو الكشي ذكرها، أو الطوسي أو الطبرسي، ما أذكرهم يعني شنعوا على هذه كثيرا. الآن وجدوها فرصة كأنها يعني شو تقول الرسول بال قائما، صار مسألة عادية جدا ما تستحق كل هذه الغلطات، والله أعلم.
أول سؤال بخصوص جمع الصلاة، هل الوقت الزمن اللي احنا الآن في الوقت الحالي مثلا إذا نعيش به، هل كان مماثل إلى الزمن قبل 1400 سنة؟ بدون شك الآن الوقت التعامل فيه مختلف كثيرا عن الوقت في ذلك الوقت، وكان عندهم وقت كثير ربما كانت الصلاة جمعها ما كان لها ضرورة إلا في الضرورات، بس مع تغيير زمن والوقت الحالي اللي احنا نعيشه، هل تشوف انه هناك اي مبرر ضمن الظروف اللي في هذا الوقت جمع الصلاة تكون شيء مقبول ووارد؟
هذا سؤال.
السؤال الاخر، شيخنا قريت بالويب سايت مالتك موقعك بالانترنت انه ذكرت الأئمة الاثنى عشر اللي وصى فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وعددت خمسة منهم وهم الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة وعمر بن عبد العزيز، وذكرت أنه السبعة الآخرين راح ربما يظهرون في وقت آخر. بس أيضا سمعتك أنا في واحدة من المناظرات مع السابقة مع الدكتور عصام عددت 12 إمام وهم دخلت فيهم معاوية ويزيد والآخرين، فما هو لماذا هذا التغيير بين الويب سايت مالتك وبين ما ذكرته بالمناظرة؟ سؤال آخر شيخنا، هل الصحابة كانوا في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام يقبلون أو يسمعون كل ما يطلب منهم الرسول؟ هناك أمثلة كثيرة أنه الصحابة ما كانوا يسمعون كل ما يطلب منهم الرسول، وأمثلة منها معركة أحد، منها رزية الخميس، وهذه رزية الخميس الحقيقة يعني من أكثر الأشياء اللي يعني مؤثرة فيا أنا شخصيا، لما يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يطلب منهم أن يكتب لهم شيء ما يختلفوا بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأسئلة أولا، الجمع بين الصلاتين وأن الوقت يختلف الآن، فهل هذا يبرر لنا الجمع الآن؟ أقول الذي يختلف هو قوة الإيمان وضعف الإيمان فقط، وإلا والله كانت أوقاتهم مشغولة أكثر من أوقاتنا، كانوا في جهاد وكانوا في دعوة إلى الله تبارك وتعالى، أما نحن مباريات كرة قدم وسفر وأسواق ولعب وإنترنت تجلس ساعتين ثلاث ساعات وأربع ساعات، ولعل بعض الناس أكثر من ذلك. والله نحن أوقاتنا مضيعة، وهم كانوا يحافظون على أوقاتهم، ولذلك لا أقول إن هناك مبرر أبدا، إن هناك مبررا أبدا للجمع بين الصلاتين الآن، إلا إذا وقعت كما قال الشيخ سلطينية يعني أمور قهرية وحاجة ضرورية تجعل الإنسان يجمع بين الصلاتين، كما قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. أما قضية تحديد الأئمة الاثنى عشر فهذه مسألة خلافية بين أهل السنة، مع أنها يعني لا يترتب عليها كبير شيء، لأن هذا خبر كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة مثلا، أنه يحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا، فهذه أخبار يخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كانت كذلك فقد تعلم وقد لا تعلم، ولا يؤثر عدم علمها في شيء. أما تحديدهم بالاثنى عشر على الخلاف التي وقعت ويكون الأمر عزيزا عندهم، هذا كما قلنا حدث أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن ثم معاوية، عفوا الحسن ما ذكرناه لأن كما قلنا ستة أشهر قليلة جدا أو أقل من ستة أشهر أيضا، ثم معاوية ثم يزيد ثم معاذ بن يزيد أيضا ما ذكرناه لأنه لمدة شهرين، ثم عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان والوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، ثم يزيد وهشام بن عبد الملك، حتى جاءت خلافة الوليد يسمى بالوليد الفاسق وانتقضت الأمور. هذا قول. والقول الثاني أن الاثنى عشر هو الذي اختاره الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، وأن الاثنى عشر يعني لا يكون خرجوا جميعا الآن، وإنما خرج منهم الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الخامس عمر بن عبد العزيز، وترك بعد ذلك الأمر. وذكر أن الإمام المهدي الذي يكون في آخر الزمان، لأنه صح عندنا خروج المهدي، أنه يخرج المهدي في آخر الزمان، وعده الحافظ بن كثير رحمه الله عام 12. فأيا كان القولين، يكفي قول الحقيقة قوي وجيد، وذلك لما قلت بهذا أو قلت بهذا لأن كلا القولين جيد، ولا أستطيع حتى الآن أن أجزم أي القولين أصح، ولكن كلا القولين قوي، ولذلك يعني تميل الناس مرة إلى هذا ومرة هذا، وإن كان الأكثر الذي تميل إليه الناس أنهم يعني إلى خلافة الوليد اللي هو الفاسق الذي يقال له. أما قضية الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا يفعلون كل ما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول نعم، نحن لا ندعي في الصحابة العصمة كأفراد، ولكن ندعي العصمة في الصحابة كمجموعة، يعني لا تجتمع الصحابة على ضلالة كإجماع. أما كأفراد فيمكن أن يقع منهم رضي الله عنهم وعدم الاستجابة لبعض الأوامر أو التأخر في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو الخطأ في هذا، فهذا لا ننكره نحن، ولكن لا نجعل هذا سببا للطعن فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما الإشكال على رزية يوم الخميس فهذا إن شاء الله تعالى نذكره لك بالتفصيل، لكن في وقت مناسب، كما قال الشباب قبل قليل كنت سمعت ما أدري أو كنت حاضرا، أنهم يريدون جمع الأحاديث التي يشكل بها الشيعة أو غيرهم على أهل السنة والجماعة، نذكرها إن شاء الله تعالى ونجيب عليها واحدا واحدا بحول الله جل وعلا وقوته. تفضل.
جزاك الله خير شيخ، بس الله يبارك فيك، جزاك الله خير. بس الآن يعني أصلاً مطاعم الشيعة أو أماكن الشيعة تجارية، إذا يعني بارك الله فيك تخبرني يعني حكم الشرع منها، يعني بعضهم يقولون يعني إنه يأخذون الخمس أو يأخذون الشيعة هذه حق الإحسانيات، جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشراء من محلاتهم جائز، حيث الجواز جائز، لكن لا شك أنك تربح أهل السنة، لكن هذا خير أفضل، لكن من حيث الجواز يجب أن تشتري منهم كما يجب أن تشتري من غيرهم. نعم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء الآن سمحتم لنا بهذه الدقائق التي استمتعنا بقضائها معكم، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يجمعنا معكم جلسات أخرى، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم لعل تكون مناظرة، ثم عندكم طبعا إن شاء الله في غرفتكم في غرفة أنصار الرحمن، ثم في الأسبوع الذي بعده نكمل ما بدأناه من كتاب المراجعات، وهكذا حتى نأتي على كتبهم جميعا. والله أعلى وأعلم.